إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبواب صفة الصلاة من سنن ابن ماجة، وانتهينا إلى باب ما جاء في الوتر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الوتر. باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك.
نعم، لازلنا نحن في أبواب صلوات التطوع، وهذا الباب يتعلق بصلاة الوتر. بصلاة الوتر، وصلاة الوتر من صلوات التطوع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا، فكان لا يتركها صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه تركها إلا في ليلة المزدلفة. في ليلة المزدلفة، وتركه لها دليل على أن الوتر ليس بواجب. تركه لها دليل على أن الوتر ليس بواجب، والوتر مشروع، وسيأتي إن شاء الله في الأبواب بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، وأوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب ما جاء في الوتر، أورده المصنف رحمه الله في بداية أبواب الوتر، وكأنه يريد أن يقول باب ما جاء في فضله وفي تأكيد سنيته. أورد فيه أحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمدكم بالصلاة. قوله قد أمدكم بالصلاة يحتمل معنى الزيادة على الخمس فتكون هذه صلاة واجبة، ويحتمل معنى أن الله شرع لكم تطوعا صلاة زائدة في كل يوم على سبيل التطوع، والمعنى الثاني هو الراجح. المعنى الثاني هو الراجح بقرينتين. المصنف رحمه الله من حسن تصنيفه أنه أورد هذا الحديث أولا ثم أورد ثانيا ما يفسر معناه، فأورد عن علي رضي الله عنه أنه قال وهو خليفة راشد يقول: إن الوتر ليس بحتم كالصلاة المفروضة. ففسر بهذه الرواية عن علي بن أبي طالب المراد بالرواية في اللفظ الأول إن الله أمدكم بصلاة، فأزال احتمال أن يكون المراد أن الوتر صلاة سادسة غير الصلوات الخمس، إنما هي على سبيل التطوع والنفل. ولما جاء رجل إلى عمران بن الحسين، والأثر أورده الحاكم في المستدرك، وذكر له أن الوتر واجب أو أن فلان يقول الوتر واجب، رد عليه عمران قال إن الله أوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، بمعنى أننا لا يمكن أن نقول أن الوتر واجب، وإلا سيكون الواجب علينا في اليوم والليلة ست صلوات. إذن القرينة الأولى حديث الرجل الإعرابي الذي قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد والله لا أزيد عليها ولا أنقص، وأثر علي الذي يليه، وأثر عمران بن الحسين في بيان كيفية الاستدلال. يصير معنى قوله إن الله أمدكم بصلاة أي على سبيل التطوع والنفل لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. ومسألة كونها مدد من الله سبحانه وتعالى للناس، مثل الجيش حينما يضعف ويحتاج إلى مدد يمده يقويه لكي ينتصر على عدوه، فأنت قد تضعف عن الصلوات، قد تضعف عن سنن الرواتب، فلا تفوتك صلاة الوتر، فإنها مدد من الله لك لكي تمدك في سد عجزك ونقصك فيما أنقصت من صلوات التطوع في اليوم والليل، فهي مدد. طب اللي ما استطاع يقوم صلاة الوتر، نقول جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فقد كفتا. أورده أهل العلم الذين صنفوا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أوردوه فيما يكفي الإنسان إذا لم يقم يصلي من الليل، أنه إذا قرأهما تكفيه عن صلاة الليل. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لهي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني حمر الإبل، والإبل منها السواد الإبل السود ومنها الإبل البيض، وكانت العرب تحب الإبل الحمر اللي لونها على البني ضارب، على اللون البني ضارب. ليش؟ قالوا لأن الحمر البيض تتحمل الصيف ولا تتحمل الشتاء، والحمر السود تتحمل الشتاء ولا تتحمل الصيف، تتحمل يعني تضعف. البيض تضعف في الصيف في الشتاء، والسود تضعف في الصيف، والذي يتحمل الصيف والشتاء ولا يضعف هو الحمر من الإبل، فكانت العرب تحب الحمر من الإبل لأنها لا تضعف لا صيفا ولا شتاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يتعلق بالمسألة اللي أشرنا لها أمس في درس التفسير، وقلنا أنه من أنواع العبادات ما هو أفضل من أمور الدنيا، فهنا شوف يفضل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر على حمر النعم، وهي من أفضل أموال العرب آنذاك، وهي من أفضل أموال العرب آنذاك. وتخصيص الحمر بالذكر لأنها لا تضعف لا صيفا ولا شتاء، بخلاف الإبل البيض، بخلاف الإبل السود، فإن البيض تضعف في الشتاء والسود تضعف في الصيف، يعني يقل حليبها وتهزل، بينما هذه تستمر طوال العام صيفا وشتاء على حالها في سمنها وفي حليبها. فهو يفضل صلاة الوتر على حمر النعم. في حديث آخر برضو قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، أو خير لك من الدنيا وما فيها. مسألة قوله جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، يعني ما بين أن يصلي أحدكم صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فلو أنا صليت الوتر العشاء في أول الوقت، فمن هذا الوقت إلى الفجر هذا وقت للوتر. لو أنا صليت الوتر في نصف الليل، فمن نصف الليل إلى الفجر هذا وقت الوتر بالنسبة لي. إذن الحساب بالنسبة لوقت الوتر يبدأ من حين صلاتي أنا لصلاة العشاء. ف فإذا صليت العشاء، طيب لو أنا صليت جمع تقديم صلاة العشاء مع المغرب، أقول يبدأ الوتر بعدها، يبدأ الوتر بعدها. فإن المراد بهذا الحديث من حين صلاة العشاء، يعني وقتها يدخل من حين ما يصلي أحدكم صلاة العشاء. فإذا صلى الرجل صلاة العشاء دخل وقت الوتر، يمتد إلى قبيل دخول وقت صلاة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركة، فليوتر ولو بركة. مسألة: قول علي رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة. أقول هذا من المصنف رحمه الله من حسن التصنيف، فإنه أورد هذه الرواية الموقوفة عن علي والتي لها حكم الرفع بلا شك، أنه فسر معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة ما بين صلاة العشاء إلى الفجر الوتر، يعني هي صلاة الوتر. مسألة: قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قوله يا أهل القرآن أوتروا يحتمل قوله يا أهل القرآن يعني يا أهل الإسلام، لأن كل مسلم هو من أهل القرآن، سواء كان أميا أم كان ممن يقرأ فيقرأ القرآن، لأن الأمي هو من أهل القرآن لأنه من أهل اتباعه ومن أهل التصديق به ومن الأهل الأخذ بما فيه، فكل مسلم هو من أهل القرآن. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن المراد أوتروا يا أهل القرآن يعني يا إيش؟ يا من خصكم الله عز وجل بالإكثار من قراءة القرآن وتلاوته ورعايته والاهتمام به أو حفظه كمان. ليس شرط الحفظ، انتبهوا، أنا بقول أنه هنا المعنى الثاني ليس المراد فيه ضروري أن يكون إيش الحفظ، إنما أختصك الله بكثرة قراءة القرآن وبكثرة تلاوته والعناية به وبالاشتغال بحفظه ما أمكنك. أي المعنيين أرجح؟ برضو يأتي المصنف رحمه الله ومن حسن تصنيفه يأتي بالحديث الثالث ليفسر الحديث الثاني. إيش في الحديث الثالث؟ شوفوا إيش في الحديث الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا. حضر أعرابي هذا المجلس فقال لعبد الله بن مسعود: ماذا يقول رسول الله؟ قال: هذا ليس لك. هذا ليس لك. هذا يقول عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. قال أعرابي: ما يقول رسول الله؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك. إيش هذا؟ تفسير من عبد الله بن مسعود، طبعا هو حاضر الرواية وفاهم المعنى المراد. إذن هو يبين أن المراد بأهل القرآن الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الأول. فإن الأعراب الأصل فيهم أنهم ناس أهل بادية لا يحسنون القراءة ولا يحسنون التلاوة، وإنما هم دخلوا في الإسلام وآمنوا وصدقوا في الجملة، ولكن ليست عندهم قضية قراءة القرآن وتلاوته وعمل مثل هذا. فهم عبد الله بن مسعود المراد من يا أهل القرآن، فقال: هذا ليس لك ولا لأصحابك، أي هذا ليس لك وليس لأصحابك، أي هذا الأمر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هو إنما هو خاص بأهل تلاوة القرآن الذين اشتغلوا به تلاوة وقراءة وعملا وتدبرا وحفظا، فهذا ليس لك ولا لأصحابك. فدل على أن المعنى الثاني في أهل القرآن هو المعنى الراجح. وهذا الباب من عجائب تصنيف الإمام ابن ماجه رحمه الله فيما رعاه فيه من حسن الترتيب، جعل الحديث في الباب، كل حديث يفسر الذي قبله، كل حديث يفسر الذي قبله، وهذا من عجائب التصنيف. ترى هذا مما آخذ أهل التصنيف. الإمام مالك كان يقول في الموطأ: وأختم كل باب بأثر عن زيد بن أسلم ونحوه يفسر ما في الباب أو كلمة نحوها، قالها الإمام مالك. الإمام البخاري قلب القضية، وبدل ما يخليه آخر الباب كان يخلي هذه القضايا فين؟ في ترجمة الباب. الإمام ابن ماجه استعملها، تارة يجعل التفسير في الترجمة، تارة يجعل التفسير في أحاديث الباب فيما بينها، وتارة يبالغ في ذلك كما صنع في هذا الباب، فإنه جعل كل حديث يفسر الذي قبله بحسن ترتيبه، لأنه شوف اختار أثر علي بعد الحديث الأول، ثم اختار حديث ابن مسعود بعد الحديث الثاني الوارد عن علي. مسألة من أجل هذا أن التأكيد جاء لأهل القرآن، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة مؤكدة على أصحاب القرآن الذين يحفظون الوتر، يعني الوتر على كل المسلمين سنة مؤكدة، هذا مؤكدة زيادة، حتى بعضهم صرح بكلمة وجوب، يجب على الحفظة من كتاب الله أن يقوموا بالقرآن وأن يوتروا به، لأن الرسول خصهم بمزيد اهتمام، خصهم بمزيد اهتمام، قال أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، ثم قال أوتروا يا أهل القرآن، هذا فيه تأكيد لأهل القرآن. حتى فيه في اختيارات ابن تيمية ترى القول بأن صلاة الليل الوتر واجب على الذين يحفظون القرآن الكريم، واجب عليهم، لأن الرسول خصهم بمزيد تخصيص في هذا، لكن مراعاة الترتيب ومراعاة اصطلاح أهل الأصول يقتضي أنه سنة مؤكدة زيادة عن سائر أهل الإسلام بالنسبة لحفظة كتاب الله. أنا الوتر عليهم سنة مؤكدة مبالغ فيها بالنسبة لأهل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد فضيلة هذه المسألة الأخيرة، أكد فضيلة الوتر بعدة أشياء. أولا بقوله إن الله أمدكم، فجعلها مدد للإنسان في يومه يختم به صلاة التطوع في الليل. اثنين بقوله أنها إيش؟ أنها وتر والله يحب الوتر. ثالثا بقوله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن، فكأنها جعلها مزية، لا تفوتك يا من خصك الله بقراءة القرآن وبالاهتمام به وبحفظه وبتدبره وبالعمل بما فيه، لك مزية عن سائر الناس، حتى أنه الذي لا يقرأ والذي لا يفهم مثل هذه الأمور يقال له هذا مولك هذا لغيرك ممن يقرأ القرآن، كما قال عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هو الراوي، والراوي أدرى بمرويه. الباب الذي يلي ترى يتحمل الباب مزيد، لكن يكفي علينا هذه المسائل. الباب الذي يلي
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابة قال يونس قال حدثنا شبابة قال يونس بن أبي إسحاق قال قال حدثنا عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن قصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين.
نعم، برضو الإمام ابن ماجة رحمه الله راعى الترتيب. شوف رواية أبي ورواية ابن عباس مبهمة، ذكرت ما كان يقرأ في الوتر بدون ما يفسر أي ركعة الأولى إيش يقرأ في الثانية وإيش يقرأ في الثالثة، وختم الباب اللي يفسر كل الأحاديثين اللي أوردهما، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بثلاث، في الركعة الأولى يقرأ بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ بقل هو الله أحد. وزادت هذه الرواية وحسنها المحقق، زادت والمعوذتين، وجاء في أحاديث أخرى، جاء عن أبي نفسه في رواية عند النسائي أن الرسول كان يوتر بثلاث، فيقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولم يذكر المعوذتين. فهذه سنة تنوع، هذا اختلاف تنوع، فمرة كذا ومرة كذا، مرة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ومرة يقرأ قل هو الله أحد دون المعوذتين. فهذا في الوتر بثلاث، فهذا في الوتر بثلاث، إذا أوتر بثلاث قرأ هذه السور، سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. مسألة، أنا ما أقدر أجزم هل هذا السبب أنه من أجله عدل الإمام ابن ماجة عن رواية النسائي، ولا أنه قصدا أتى بهذه الرواية، وهي أن الرواية عن أبي بن كعب فيها اختلاف، فلعله عدل عن رواية أبي بن كعب إلى رواية عائشة بعدا عن هذا الاختلاف، أو لعله عدل عن تلك الروايات لأنه أراد أن يأتي بشيء بإسناده لم يأتي في تلك الروايات، والظاهر هو الثاني. هذا الظاهر هو الثاني. مسألة، مناسبة أن الرسول يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، ويقرأ في آخر صلاة التطوع في الليل إيش؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فيستفتح المسلم يومه بالإخلاص والبراءة من الكفر، ويختم يومه بالإخلاص والبراءة من الكفر، وهذا يعني أمر مهم جدا أن ينتبه له المسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكثير من مثل هذه المعاني. وإذا انتبهت لهذا المعنى وانتبهت لخاتمة سورة البقرة، تجد أن خاتمة سورة البقرة أيضا فيها الإيمان والإخلاص والتسليم لله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. لكن أخطأ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذه الآية تؤدي نفس المعنى من جهة تقرير الإيمان وتقرير التوحيد وتقرير البراءة من كل شيء والتسليم لله سبحانه وتعالى، فهي معاني متقاربة مع معاني الإخلاص. فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذه مناسبة في أن التطوع يبدأ بركعتين، بركعتي الفجر قل هو يا الكافرون وقل هو الله أحد، ويختتم التطوع بالوتر، ومن السنة فيه قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. مسألة، قراءة هذه سنة مستحبة ومؤكدة لكنها ليست بواجب، وهي كالوتر ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت إن غلبتني عيني أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذاك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك، ثم أعاد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله قال: سأل ابن عمر قال سأل ابن عمر قال سأل ابن عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة. قال: إني أخشى أن يقول الناس البتيراء. فقال: سنة الله ورسوله، يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في الوتر بركعة. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الباب في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة، يعني يجوز أن تقوم من الليل وتوتر بركعة واحدة فقط، يجوز. وهذا ثبت عن معاوية بن أبي سفيان أيضا، فقيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة فقال هذه سنة أبي القاسم، يعني ثبت عن الرسول الوتر بركعة. مسألة، هذا الحديث يفيد أن من صور الإيتار بركعة أن تصلي من الليل مثنى مثنى ما شئت، أن تصلي من الليل مثنى مثنى ما شئت، واضح؟ ثم إذا أردت الوتر تصلي ركعة واحدة. مسألة، هذه الركعة الواحدة ماذا تقرأ فيها؟ أقول لك أن تقرأ فيها فقط قل هو الله أحد، ولك أن تقرأ فيها الثلاث السور، سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، لك أيضا أن تقرأ فيها. مسألة، طيب أنا لما أصلي ركعتين وأسلم ثم أصلي ركعة، هل أنا أكون أوترت بركعة؟ أقول بنيتك إذا نويت في الركعتين أنها وتر فيجوز أن تصلي ركعتين شفعا يعني من الوتر ثم توتر بواحدة، هذا يجوز، وهذا من صور الصلاة الوتر بركعة واحدة، ومن صور الوتر بثلاث ركعات، يجوز أن توتر بهذه الصورة. مسألة، قوله صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يسموه العدد المعدول، والعدد المعدول عند العلماء لا يدل على الكمية، لا يدل على الكمية، فليس في هذه اللفظة تحديد مقدار ما يصلي الإنسان من صلاة الليل، ما صليت من صلاة الليل صلي ما شئت، ما في تحديد. فإن قيل جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة الرسول من الليل قالت ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، قالت يصلي أربعا فلا تصل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تصل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، فهذا دليل في الوتر بثلاث، فذكرت أنه انتهت صلاة الليل إلى 11 ركعة. فنقول نعم هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون فهموا أن صلاة الليل من باب التطوع المطلق في العدد، صلاة الليل من باب التطوع المطلق في العدد، فثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون من الليل 20 ركعة، حتى أنهم في رمضان كانوا يصلون صلاة القيام يصلون صلاة القيام 20 ركعة، هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وثبوته عن الصحابة بلا نكير في مساجدهم في زمن الخليفة عمر بن الخطاب وعمر وعثمان وعلي، دليل على أن هذه الزيادة مشروعة وجائزة، وإلا كيف يجمعوا على أدائها على هذه الصفة؟ انتبهوا، يعني بعض الإخوة يقول اتبع فقه السلف فإذا جاء في هذه المسألة اختلف، يا أخي الرسول يقول ما أنا عليه وأصحابي، ويقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فثبت عن عمر بن الخطاب أنه جمع أبي بن كعب على 23 ركعة، يصلي من الليل 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، بل نقل وكيع فيما جاء عن ابن أبي الدنيا في قيام الليل بسنة صحيح عن وكيع يروي عن الصحابة يقول كانوا يصلون من الليل 23 ركعة، بل نقل بأسانيد صحيحة عن أهل المدينة بعد ذلك أنهم كانوا يصلون من الليل 36 ركعة، فالأمر مفتوح. صحيح رواية مثنى مثنى لا تدل على الزيادة، وصحيح أنه صلاة الرسول في نفسه انتهت إلى 11 ركعة، لكن الزيادة عليها من ثابتة من فعل الصحابة، بل عشان أقول لك أنه كلام عائشة رضي الله عنها ليس فيه تقييد الوتر بـ 11 ركعة، قالت في رواية أنه كان يستفتح الـ 11 ركعة بركعتين جالسا، وكانت يختمها بركعتين جالسا قبل أن يأتي النداء، فصار كم المجموع؟ 15 ركعة، بل جاء صريحا عنها أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة وذكرت الركعتين اللي قبل، فهذا دليل أنه قضية الـ 11 ركعة المذكورة هناك ليست حدا تحده في صلاة الليل، وأنها فهمت من الرسول أنه ما تجوز صلاة الليل إلا بـ 11 ركعة، فهي مرة ذكرت زيادة على الأحداث الركعتين التي كان يستفتح بها صلاة الليل، ومرة ذكرت الركعتين التي كان يختم بها بعد صلاة الوتر صلى الله عليه وسلم، فصار المجموع 15 ركعة. فهذا يشعرك أن قضية الأحدى عشر ركعة إيش؟ ليست حدا لعدد صلاة الليل، فصلاة الليل صلاة مقيدة بالصفة المعروفة بما يقرأ فيها، لكنها مطلقة في العدد. ولو أراد الرسول حد صلاة الليل بعدد معين لما قال صلاة الليل مثنى مثنى وسكت، لأن هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن قولها مثنى مثنى هذا عدد معدول، والعدد المعدول لا يدل على الكمية إنما يدل على الكيفية. تقول حضر الناس مثنى مثنى، أو حضر الناس أفرادا وجماعة، أنت لا تريد أن الذين حضروا فقط فرد فردين وبعدين جماعة، لا، إنما تريد أن هذه هيئة وكيفية حضورهم، واضح؟ فلا دليل إذن على تحديد صلاة الليل بإحدى عشر ركعة، واضح؟ إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى هو لبيان إيش؟ كيفية صلاة الليل لمن شاء أن يصليها على أسهل طريقة، على أسهل طريقة. ولذلك تذكر بعض الروايات في البخاري أنه جاء رجل يسأل الرسول كيف أصلي من الليل، فقال صلي مثنى مثنى، وهو لبيان الكيفية لا لبيان الكمية، وإنما يؤخذ الكمية من أحاديث أخرى. حديث عائشة لا دلالة فيه على تحديد قصر صلاة الليل في 11 ركعة، والحجة هنا فيما ورد عن عائشة نفسها في الزيادة على 11 إلى 13 أو حتى إلى 15، وما ورد عن الصحابة ثابت بلا خلاف أنهم كانوا يصلون صلاة القيام ب 23 ركعة، والإنسان في هذا فيه توسعة عليه، فإن السنة توسعة على العبد، إن شاء يصلي صلاة ليل 4 ركعات ويوتر ب3، إن شاء يصلي صلاة ليل 6 ركعات ويوتر ب3، وإن شاء يصلي صلاة ليل 8 ركعات ويوتر ب3، الأمر في ذلك واسع، لا تشدد على الناس، خاصة في الصلاة جماعة مع عموم الناس، خاصة في هذه الأزمان، لا تشدد على الناس في العدد، لا تشدد على الناس في العدد، ما تيسر صلوا والله سبحانه وتعالى يتقبل، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنك لم تخالف في ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ مسألة حديث صلاة الليل مثنى مثنى جاء في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بزيادة كلمة النهار، وهذا الحديث بهذه الزيادة كأنه يبين أن الأفضل في التطوع مطلقا أن يصلى ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم. ولذلك ذكرنا مسألة هل تصلى الأربع ركعات قبل الظهر والأربع ركعات بعد الظهر والأربع ركعات قبل العصر، هل تصلى متصلات أو تصلى مثنى مثنى، فقلنا الأمرين ثبت عن علي بن أبي طالب من طريق عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه علمه كيف كان يصلي الرسول 4 ركعات قبل العصر، فقال كان يصليها بالتشهد في أوسطها يسلم على الملائكة والصالحين، يعني يتشهد في أوسطها وفي آخره، هذه صفة، وإن شئت صليتها ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، فالأمر في ذلك واسع، وكذا الأربع قبل الظهر والأربع بعد الظهر، الأمر في ذلك واسع. مسألة قول ابن عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت، قال اجعل أرأيت عند ذلك النجم، هذا أدب عظيم من ابن عمر رضي الله عنه، يعلم الناس أن لا يعارضوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بآرائه، هذه سنة الرسول احرص أنك تفعلها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه، خلاص هذه سنة الرسول، إيش تبغاني أقول لك؟ إيش تبغاني أقول؟ هذه سنة الرسول. تريد تأخذ بالعزم فلا تنام حتى توتر، تريد تأخذ يعني بحسب ما ربي يسر لك نم وقم من الليل. لذلك الرسول لما رأى أبا بكر الصديق يوتر في أول الليل بعد ما يصلي العشاء قال أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة، هذا خلاص ما لا والله فيك إنك تقوم، قوم، نمت عنها ما صحيت، يأتي سنة قضاء صلاة الوتر، وتقضى على صفتين سبقت الإشارة إليها في بعض الدروس السابقة ولعله يأتي. الصفة الأولى أن يصليها كما كان يصليها من الليل. الصفة الثانية أن يصلي من النهار بعد الفجر 12 ركعة مكان صلاة الوتر. إيش تشوفوا في حديث 12 ركعة؟ أنه ما هي 11 ركعة، انتبهتم؟ طيب إلا بعد
قال رحمه الله: باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقيني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلم قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة نحوه.
في كثير أشياء عندك في الرواية ما هي عندنا. أول شيء الدعاء عندنا: اللهم اهدني في من هديت، كده بداية. وإنت إيش قلت؟
اللهم عافني
في من عافيت. بعدين هنا رواية أبي الحسن في آخر الحديث ما هي عندنا، اكتبوها هذه. الرواية اللي عندنا، الرواية اللي بيقراها الشيخ، النسخة اللي عند الشيخ ما هي زي اللي عندنا في بعض الألفاظ. طيب، باب ما جاء في القنوت في الوتر. مسألة، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هو القنوت؟ القنوت المراد هنا الدعاء في الصلاة بعد الركوع أو قبل الركوع، وهو المسألة التالية: متى أو أين يشرع القنوت في الوتر؟ نقول ثبت في حديث أبي أن الرسول قنت بعد الركوع، وثبت أيضا في حديث أنس وأبي أنه قنت قبل الركوع، ولكن الأكثر من حال الرسول القنوت بعد الركوع، فهذا سنة وهذا سنة. كيف يا شيخ القنوت قبل الركوع؟ يعني بعد ما تخلص السورة بعد الفاتحة ترفع يديك وتدعو، ثم تكبر للركوع وترفع وتسجد، هذا القنوت قبل الركوع. والقنوت بعد الركوع نقول بالطريقة المعتادة: تقرأ ثم تكبر تركع ثم ترفع، بعد أن تقول سمع الله لمن حمده ترفع يديك وتقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ثم تقرأ أيضا الدعاء الآخر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وإن زدت الدعاء اللي كان يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، كان يكرر هذا الدعاء، عشان كده أنا أكرر كل يوم جمعة، اللي هو إيش؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الحديث هذا أيضا مشروع، ولا تزد. إذا كنت تريد السنة لا تزيد عن ذلك. سئل الإمام أحمد بن حنبل قدر كم يكون القنوت، قال قدر سورة تسبح اسم ربك الأعلى، أو إذا السماء انشقت ونحوه، هكذا قدر دعاء القنوت، لا تزيد ولا تكثر. ترى الإكثار من الدعاء في هذا الموضع خلاف السنة. وسيقودك شئت أم أبيت إلى بدعة، سيقودك شئت أم أبيت إلى بدعة. حافظ على هذه السنة، لا تطوله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، لو كان التطويل من الدعاء سنة محبوبة لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نعرف أن الرسول طول الدعاء، ما نعرف هذا، ما هو سنة. بعض الناس الله يهديه، الله يصلحه، الله ينور بصيرته، الله يرده إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يطيل دعاء القنوت في الوتر، حتى والله أحيانا نكون نصلي في الخلف، نكاد نسقط إعياء، قدر 40 دقيقة، قدر 30 دقيقة، قدر 35 دقيقة. هذا شيء خلاف السنة قطعا وجزما، وأكد بما شئت السنة بهذا القدر، ما يزيد عن هذا القدر. سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة إذا السماء انشقت، بهذا القدر، لا يزيد الدعاء عن هذا. مسألة، هذا الحديث الذي ذكره لكم المصنف وقرأ عليكم الشيخ، هذا الحديث من الأحاديث العجيبة. شفتوا كيف حديث إنما الأعمال بالنيات ما جاء إلا عن عمر، حديث دعاء القنوت ما جاء إلا عن الحسن بن علي، ما له أي رواية، ولا حد يرويه، ولا حد يذكره إلا الحسن بن علي، ما في له ولا صحابي رواه إلا الحسن بن علي دعاء قنوت الوتر. طب شوفوا الملاحظة الثالثة، المسألة الأخرى، الحسن بن علي يوم علم الرسول دعاء القنوت كم يجي عمره؟ علي بن أبي طالب اتزوج فاطمة في السنة الثانية أو السنة الثالثة، خليها حملت بيه السنة الثالثة، خليها ولدته في السنة الرابعة، الرسول مات في السنة كم كان عمر الحسن بن علي؟ 6 أو 7 سنوات، وعلموا دعاء القنوت، علموا يوتر، وعلموا في الوتر يدعو وأن يقنط وأن يدعو بهذا الدعاء، وما جاء الدعاء إلا عنه. سبحان الله، سبحان الله، تأملت هذا؟ يعني حديث إنما الأعمال بالنيات ما جاء بسنة الصحيح إلا عن عمر، مع أنه خطب به فوق المنبر، مع أنه قاله خليفة راشد، وحديث زي ما أنتم شايفين في كل أبواب الفقه. هذا الحديث شوف مين تعلمه؟ الحسن بن علي، يقول الرسول علمني إياه، وكم كان عمره يومها؟ 6 أو 7 سنوات، وما حد يرويه ولا يشاركه في روايته إلا هو. هذا من العجائب، هذا من العجائب في الرواية، تأملوها ترى والله عجيب. وشوفوا المعنى، أن عمره في ذاك الوقت 6 أو 7 سنوات، والرسول يهتم بتعليم الدعاء قنوت الوتر، معناته قدر وتعلم صلاة الوتر، قدر تعلم صلاة الوتر ويعلم الدعاء. شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبنته فاطمة: أتعجزي أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم إيش برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي. أتعجزين أن تقولي هذا إذا أصبحت وأمسيت؟ انتبه للمعنى، أنه يقول البنت فاطمة ويروى، لاحظوا هذا، ترى هذا ضمنا يأكد لك أنه هذا الدعاء له خاصية. إذن هذا الدعاء له خاصية، ومما ينبغي تلقينه، أنا شايف السيد بيقرأ في الأسئلة، معناته قربنا، معناته تلقينه للأطفال من السنن. شوفوا يا جماعة، عمره 6 أو 7 سنوات يعلموا هذا الدعاء، معناته قد علموا الوتر والآن يعلموا قنوت الوتر. وسبحان الله، ما تأتي هذا السنة الآن، الناس كلها في العالم الإسلامي يوتروا ويقنطوا بهذا الدعاء، والفضل بعد الله لمن؟ الحسن بن علي، الحسن بن علي، كل من يقنط ويدعو بهذا الدعاء الفضل يرجع للحسن بن علي. مثل ما قلنا ذاك النهار، كل أمة الإسلام جيل بعد جيل، جيل بعد جيل تقرأ القرآن، الفضل لمن يرجع؟ وثم للصحابة اللي نسخوا، ثم لعثمان اللي أمر بنسخ وتوزيعه في أقطار العالم الإسلامي. ملاحظين الفضل كيف يرجع؟ زي كده. هذا شيء عجيب. مسألة، هذا الدعاء يقول: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقولهن في قنوت الوتر. إذن هذا الدعاء يعني مما يختص به قنوت الوتر، فالمسلم عليه أن يتعلم هذا الدعاء ويقوله إذا قنت في الوتر. وحديث علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يحتمل أن يكون قوله في آخر الوتر، في آخر الدعاء، ويحتمل أن يكون قوله في آخر الوتر يعني عند السلام، عند السلام بعد التشهد. لكن إن قلتها بعد الدعاء السائغ، وإن قلتها إن قلت في آخر دعاء القنوت سائغ، وإن قلتها قبل السلام سائغ أن تقول هذا الدعاء. ويحتمل أنك تقولها قال بعد الوتر، قال في آخر وتره، في آخر وتر ينبغي أن يكون في آخر الصلاة، في آخر الصلاة، احتمال بعيد أنها بعد السلام. لكن المعنى الأول والثاني أقوى، والأول هو أقوى، أقوى شيء الأقوى. خلاص، هذا دعاء قنوت الوتر. الباب اللي بعده يا أبو هاشم.
قال رحمه الله: باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه.
نعم، هذا التبويب من المصنف رحمه الله تفهم معناه من الحديث الذي أورده، تفهم معناه من الحديث الذي أورده، فهو يقول: باب من كان لا يرفع يديه في القنوت يعني حتى يرى بياض إبطيه، يعني حتى يرى بياض إبطيه. فأنس بن مالك لا ينكر رفع اليدين في الدعاء، لا لا ينكر، ولا يقول هذا ليس من السنة، إنما يقول ليس من السنة رفع اليدين حتى يبدو بياض الإبطين إلا في دعاء الاستسقاء. فالمصنف يقول ليس من السنة رفع اليدين في قنوت الوتر حتى يبدو بياض الإبطين، هذا إنما هو سنة فقط في الدعاء الاستسقاء. وهذا معنى الحديث، معنى قول أنس رضي الله عنه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني هذا المعنى. وإلا فإن أحاديث رفع اليدين في الدعاء قد بلغت مبلغ التواتر، وجمع فيها الإمام السيوطي رحمه الله، أو السيوطي رحمه الله بلاس الإمام السيوطي رحمه الله، كتاب جزء فيه سمى فض اليدين، فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فأثبت أن هذا سنة في الدعاء مطلقا أن ترفع يديه، لكن مو بهذه الصفة. فالشيخ يقول: باب من لا يرى رفع اليدين يعني على هذه الصفة المذكورة في الحديث في قنوت الوتر، هذا معنى كلام المصنف. الباب الذي يلي أبو هاشم.
قال رحمه الله تعالى: باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قال حدثنا عائل بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب بن القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك.
هذا الأثر عن ابن، أو هذا الحديث عن ابن عباس له حكم، هذا الحديث عن ابن عباس حديث من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المحقق جهد حديث قال الحديث ضعيف جدا، وهذا خطأ، ما يصير يقول زي كذا. رفع اليدين في الدعاء ثابت في أحاديث كثيرة ولا ما هو ثابت؟ كان المفروض يقول هذا الجزء من الحديث ثابت. ومسح اليدين بالدعاء يقول الحافظ ابن حجر في آخر بلوغ المرام في باب الجامع لما ذكر أحاديث رفع اليدين في الدعاء قال: قد وردت من طرق كثيرة يقوي بعضها بعض ويدل على أن لها أصل. فيرى أن مسح اليدين يتحسن حسن لغيره بمجموع هذه الطرق، واعتمد هذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله يرحمه وكذا غيره من أهل العلم، فعندهم أن هذه القضية أصل ثابت ما دامت الأحاديث فيها كثيرة وتواردت من طرق كثيرة ومن أسانيد متعددة، فعندهم هذه يشد بعضها بعض ويدل على أن لهذه السنة أصل ثابت. مما يؤيد هذا ما ذكره الصنعاني أو صاحب البدر التمام ولخصه في سبل السلام، ما ذكر في شرح بلوغ المرام عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا. فعلق الشارح قال وهذا يقتضي أن فيهما البركة فيمسح بهما وجهه لكي ينال هذه البركة. وهذا يؤيد قضية مسح اليدين بالدعاء، يؤيد قضية مسح اليدين بعد الدعاء. أما قول العز بن عبد السلام لا يفعله عندنا إلا الجهال، فنقول هذا بسبب جهله لهذه الطرق والأحاديث، بسبب جهله لهذه الطرق والأحاديث. فلا نقيم، يعني ترى كلمة على الهامش، ترى يا شباب كما نحرص ألا ندخل في حديث الرسول ما ليس منه، كذا ينبغي أن نحرص ألا نخرج من سنة الرسول ما هو منه. فلا تجعل كلمة العز بن عبد السلام كأنها يعني حجة قاطعة تبغى ترد بها. يا أخي هذول أهل الاختصاص، أهل الحديث، وهذول أئمة السلف، ورد عنهم مسح اليدين بعد الدعاء، لا تنكر هذا. لأن إنما أقول بس كان يفعلهما أحيانا، قل لا ينبغي المداومة عليهما، لكن تنكر أصل السنة، فهذا أخشى عليك أن تكون قد أخرجت من سنة الرسول ما هو منها. عليه نقول تصرف الإمام النسائي رحمه الله في هذا الباب مبني على هذا الأصل، مبني على هذا الأصل. فأحاديث رفع اليدين ثابتة، وأحاديث المس يعني مجموعها ثابت، وعليه نقول من السنة في الدعاء في الوتر أحيانا إن فعلت امسح بهما وجهك، فإن الله حي ستير يستحي أن يردهما إليك صفرا، فنل من هذه البركة وامسح بها وجهك، لا مانع من ذلك، لكن افعلها أحيانا واتركها أحيانا. استمر ولا خلاص نقف عند هذا القدر. إذا في أسئلة
السلام الله عليكم. شيخنا هذا السائل يقول هل قوله كان يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة يدل على أن صلاة الليل غير الوتر؟
نعم صلاة الليل غير الوتر، لكن عموما الوتر من صلاة الليل، فلك أن تصلي شفعا صلاة الليل ثم توتر بركعة، فهذه غير هذه. لكن حينما تجتمع كلمة صلاة الليل والوتر، لكن حينما تطلق فيدخل في صلاة الليل الوتر ويدخل الوتر في صلاة الليل. نعم
صلى الله عليكم. هذا يقول صلى مع الإمام ونسي تكبيرة الإحرام ولم يذكرها إلا في منتصف الصلاة.
يرجع يرفع يكبر تكبيرة الإحرام ويرجع يدخل مع الإمام، يعتبر هذا أول صلاة لأنه ما دخل في الصلاة. نعم عرفتوا كلامي؟ طيب
صلى الله عليكم. هذا يقول إذا كنا في بلد منتشرة فيه عبادة القبور والبدع وليس لدينا العلماء ولا دعاة إلى التوحيد والسنة، فهل يجوز لمن يريد أن يطلب العلم ولا يستطيع السبيل إليه أن يسأل الأغنياء المساعدة في هذا وإلزامهم بذلك؟
لا الإلزام لا، إنما المساعدة لك أن تسأل الناس أهل الفضل أن يعينوك على طلب العلم. لكن يا أخي أنا مستغرب، أنت تعرف أن هذه عبادة شرك قبور وأنها شرك وأنها خلاف التوحيد، وما تشتغل بتعليم الناس ودعوتهم وبيان أن هذا شرك وبيان أن كذا؟ يعني اشتغل أول شيء بهذا، اشتغل بتعليم الناس أن هذا شرك وأن هذا خلاف التوحيد، وعلمهم أنه ما يجوز أن يصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن عملهم هذا بالتمسح بالقبور وبدعاء الميت والطواف بالقبر واعتقاد الاعتقادات المخالفة هذا كله قد يكون شرك وقد يكون بدعة مغلظة، فانتبهوا لا تفعلوا هذه الأعمال. اشتغل بهذا، هذا سبيل دعوة، أنت تتعلم لكي تعلم الناس هذا الأمر، كيف تترك هذا الأمر؟ اشتغل على هذا واحرص أنك تطلب العلم، والله يعيننا وإياك.
هذا السائل يقول شيخنا ما حكم الهجرة إلى بلد مسلم لا يحكم بشرع الله بل بالأحكام الوضعية ولكن يستطيع المسلم أن يطبق إسلامه فيه؟
هذه بلوى ابتلينا فيها في يعني مجموعة الأقطار، مجموعة من الأقطار الإسلامية أو تسمى البلاد الإسلامية، أن البلد إسلامي أهل مسلمين في محاكم شرعية الصلاة قائمة أستطيع إظهار ديني ولا أخشى شيء، لكن الحاكم قد يحكم بأمور بغير ما أنزل الله. فهنا إذا كنت في بلد مسلم على هذه الصورة تريد أن تنتقل إلى بلد آخر مسلم، لا تقول أنك هاجرت ولكن انتقلت من بلد إلى بلد، لا نقول أن هذا البلد كافر. وقضية الحكم على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله مطلقا كذا مبتوتا خلاص أنه كافر، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، فقد يقع الحاكم في مسائل من الحكم بغير ما أنزل الله ولا يحكم أهل العلم بكفره عينا حتى تقوم عليه الحجة بثبوت شروط انتفاء موانع. فانتبهوا من هذا المزلق، هذا مزلق كأني فهمت أن بعض الناس يحكم بكفر الكثير من البلاد الإسلامية لأنهم ابتلوا بحكام حكموا في مسائل أو أقاموا محاكم تحكم بالقوانين الوضعية كذا على الإطلاق مع وجود المحاكم الشرعية ومع وجود إقامة الدين. وهذه زي ما قلنا بلوى أنبلينا بها في البلاد الإسلامية، لكن لا تعني أننا نحكم أن هذه البلاد صارت كافرة، لا، ولا تعني أننا إذا انتقلنا منها إلى بلد آخر مسلم صرنا انتقلنا من بلاد كفر إلى بلاد إسلام صرنا مهاجرين، لا، إنما نحن نقول ما دام الإسلام ظاهر وهناك محاكم شرعية وما دام أهل البلد أهل إسلام والكفر في نواحي معينة فما نقدر نحكم على هذه البلاد أنها بلاد كافرة. واحذروا من الخوض في هذه المسألة لأنها مزلق كبير يودي بصاحبه إلى القول بالتكفير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أبواب صفة الصلاة من سنن ابن ماجة، وانتهينا إلى باب ما جاء في الوتر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الوتر. باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس لك ولا لأصحاب.
نعم، لازلنا نحن في أبواب صلوات التطوع، وهذا الباب يتعلق بصلاة الوتر. بصلاة الوتر، وصلاة الوتر من صلوات التطوع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا، فكان لا يتركها صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه تركها إلا في ليلة المزدلفة. في ليلة المزدلفة، وتركه لها دليل على أن الوتر ليس بواجب. تركه لها دليل على أن الوتر ليس بواجب، والوتر مشروع، وسيأتي إن شاء الله في الأبواب بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب ما جاء في الوتر أورده المصنف رحمه الله في بداية أبواب الوتر، وكأنه يريد أن يقول باب ما جاء في فضله وفي تأكيد سنيته. أورد فيه أحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمدكم بالصلاة. قوله قد أمدكم بالصلاة يحتمل معنى الزيادة على الخمس فتكون هذه صلاة واجبة، ويحتمل معنى أن الله شرع لكم تطوعا صلاة زائدة في كل يوم على سبيل التطوع. والمعنى الثاني هو الراجح، المعنى الثاني هو الراجح بقرينتين. المصنف رحمه الله من حسن تصنيفه أنه أورد هذا الحديث أولا ثم أورد ثانيا ما يفسر معناه، فأورد عن علي رضي الله عنه أنه قال وهو خليفة راشد يقول إن الوتر ليس بحتم كالصلاة المفروضة، ففسر بهذه الرواية عن علي بن أبي طالب المراد بالرواية في اللفظ الأول إن الله أمدكم بصلاة، فأزال احتمال أن يكون المراد أن الوتر صلاة سادسة غير الصلوات الخمس، إنما هي على سبيل التطوع والنفل. ولما جاء رجل إلى عمران بن الحسين، والأثر أورده الحاكم في المستدرك، وذكر له أن الوتر واجب أو أن فلان يقول الوتر واجب، رد عليه عمران قال إن الله أوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، بمعنى أننا لا يمكن أن نقول أن الوتر واجب، وإلا سيكون الواجب علينا في اليوم والليلة ست صلوات. إذن القرينة الأولى حديث الرجل الإعرابي الذي قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد والله لا أزيد عليها ولا أنقص، وأثر علي الذي يليه، وأثر عمران بن الحسين في بيان كيفية الاستدلال. يصير معنى قوله إن الله أمدكم بصلاة أي على سبيل التطوع والنفل لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. ومسألة كونها مدد من الله سبحانه وتعالى للناس، مثل الجيش حينما يضعف ويحتاج إلى مدد يمده يقويه لكي ينتصر على عدوه، فأنت قد تضعف عن الصلوات، قد تضعف عن سنن الرواتب، فلا تفوتك صلاة الوتر، فإنها مدد من الله لك لكي تمدك في سد عجزك ونقصك فيما أنقصت من صلوات التطوع في اليوم والليل، فهي مدد. طب اللي ما استطاع يقوم صلاة الوتر، نقول جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فقد كفتا. أورده أهل العلم الذين صنفوا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أوردوه فيما يكفي الإنسان إذا لم يقم يصلي من الليل، أنه إذا قرأهما تكفيه عن صلاة الليل. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لهي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني حمر الإبل، والإبل منها السواد الإبل السود ومنها الإبل البيض، وكانت العرب تحب الإبل الحمر اللي لونها على البني ضارب، على اللون البني ضارب. ليش؟ قالوا لأن الحمر البيض تتحمل الصيف ولا تتحمل الشتاء، والحمر السود تتحمل الشتاء ولا تتحمل الصيف، تتحمل يعني تضعف، البيض تضعف في الصيف في الشتاء، والسود تضعف في الصيف، والذي يتحمل الصيف والشتاء ولا يضعف هو الحمر من الإبل، فكانت العرب تحب الحمر من الإبل لأنها لا تضعف لا صيفا ولا شتاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يتعلق بالمسألة اللي أشرنا لها أمس في درس التفسير، وقلنا أنه من أنواع العبادات ما هو أفضل من أمور الدنيا، فهنا شوف يفضل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر على حمر النعم، وهي من أفضل أموال العرب آنذاك، وهي من أفضل أموال العرب آنذاك. وتخصيص الحمر بالذكر لأنها لا تضعف لا صيفا ولا شتاء، بخلاف الإبل البيض، بخلاف الإبل السود، فإن البيض تضعف في الشتاء والسود تضعف في الصيف، يعني يقل حليبها وتهزل، بينما هذه تستمر طوال العام صيفا وشتاء على حالها في سمنها وفي حليبا. فهو يفضل صلاة الوتر على حمر النعم. في حديث آخر برضو قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، أو خير لك من الدنيا وما فيها. مسألة قوله جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر يعني ما بين أن يصلي أحدكم صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فلو أنا صليت الوتر العشاء في أول الوقت فمن هذا الوقت إلى الفجر هذا وقت الوتر. لو أنا صليت الوتر في نصف الليل فمن نصف الليل إلى الفجر هذا وقت الوتر بالنسبة لي. إذن الحساب بالنسبة لوقت الوتر يبدأ من حين صلاتي أنا لصلاة العشاء. فإذا صليت العشاء، طيب لو أنا صليت جمع تقديم صلاة العشاء مع المغرب أقول يبدأ الوتر بعدها، يبدأ الوتر بعدها. فإن المراد بهذا الحديث من حين صلاة العشاء يعني وقتها يدخل من حين ما يصلي أحدكم صلاة العشاء. فإذا صلى الرجل صلاة العشاء دخل وقت الوتر يمتد إلى قبيل دخول وقت صلاة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركة، فليوتر ولو بركة. مسألة قول علي رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، أقول هذا من المصنف رحمه الله من حسن التصنيف، فإنه أورد هذه الرواية الموقوفة عن علي والتي لها حكم الرفع بلا شك، أنه فسر معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة ما بين صلاة العشاء إلى الفجر الوتر، يعني هي صلاة الوتر. مسألة قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. قوله يا أهل القرآن أوتروا يحتمل قوله يا أهل القرآن يعني يا أهل الإسلام، لأن كل مسلم هو من أهل القرآن سواء كان أميا أم كان ممن يقرأ فيقرأ القرآن، لأن الأمي هو من أهل القرآن لأنه من أهل اتباعه ومن أهل التصديق به ومن الأهل الأخذ بما فيه، فكل مسلم هو من أهل القرآن. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن المراد أوتروا يا أهل القرآن يعني يا إيش، يا من خصكم الله عز وجل بالإكثار من قراءة القرآن وتلاوته ورعايته والاهتمام به أو حفظه كمان. ليس شرط الحفظ، انتبهوا، أنا أقول أنه هنا المعنى الثاني ليس المراد فيه ضروري أن يكون إيش الحفظ، إنما أختصك الله بكثرة قراءة القرآن وبكثرة تلاوته والعناية به وبالاشتغال بحفظه ما أمكنه. أي المعنيين أرجح؟ برضو يأتي المصنف رحمه الله ومن حسن تصنيفه يأتي بالحديث الثالث ليفسر الحديث الثاني. إيش في الحديث الثالث؟ شوفوا إيش في الحديث الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا. حضر أعرابي هذا المجلس فقال لعبد الله بن مسعود ماذا يقول رسول الله؟ قال هذا ليس لك هذا ليس لك. هذا يقول عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال أعرابي ما يقول رسول الله؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. إيش هذا؟ تفسير من عبد الله بن مسعود، طبعا هو حاضر الرواية وفاهم المعنى المراد. إذن هو يبين أن المراد بأهل القرآن الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الأول. فإن الأعراب الأصل فيهم أنهم ناس أهل بادية لا يحسنون القراءة ولا يحسنون التلاوة، وإنما هم دخلوا في الإسلام وآمنوا وصدقوا في الجملة، ولكن ليست عندهم قضية قراءة القرآن وتلاوته وعمل مثل هذا. فهم عبد الله بن مسعود المراد من يا أهل القرآن فقال هذا ليس لك ولا لأصحابك، أي هذا ليس لك وليس لأصحابك، أي هذا الأمر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هو إنما هو خاص بأهل تلاوة القرآن الذين اشتغلوا به تلاوة وقراءة وعملا وتدبرا وحفظا، فهذا ليس لك ولا لأصحاب. فدل على أن المعنى الثاني في أهل القرآن هو المعنى الراجح. وهذا الباب من عجائب تصنيف الإمام ابن ماجه رحمه الله فيما رعاه فيه من حسن الترتيب، جعل الحديث في الباب، كل حديث يفسر الذي قبله، كل حديث يفسر الذي قبله، وهذا من عجائب التصنيف. ترى هذا من مآخذ أهل التصنيف. الإمام مالك كان يقول في الموطأ: وأختم كل باب بأثر عن زيد بن أسلم ونحوه يفسر ما في الباب أو كلمة نحوها، قالها الإمام مالك. الإمام البخاري قلب القضية، وبدل ما يخليه آخر الباب كان يخلي هذه القضايا فين؟ في ترجمة الباب، في ترجمة الباب. الإمام ابن ماجه استعملها، تارة يجعل التفسير في الترجمة، تارة يجعل التفسير في أحاديث الباب فيما بينها، وتارة يبالغ في ذلك ما صنع في هذا الباب، فإنه جعل كل حديث يفسر الذي قبله بحسن ترتيبه. لأنه شوف، اختار أثر علي بعد الحديث الأول، ثم اختار حديث ابن مسعود بعد الحديث الثاني الوارد عن علي. مسألة من أجل هذا أن التأكيد جاء لأهل القرآن، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة مؤكدة على أصحاب القرآن الذين يحفظون الوتر، يعني الوتر على كل المسلمين سنة مؤكدة، هذا مؤكدة زيادة، حتى بعضهم صرح بكلمة وجوب، يجب على الحفظ من كتاب الله أن يقوموا بالقرآن وأن يوتروا به، لأن الرسول خصهم بمزيد اهتمام، خصهم بمزيد اهتمام، قال أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، ثم قال أوتروا يا أهل القرآن. هذا فيه تأكيد لأهل القرآن، حتى فيه في اختيارات ابن تيمية ترى القول بأن صلاة الليل الوتر واجب على الذين يحفظون القرآن الكريم، واجب عليهم، لأن الرسول خصهم بمزيج تخصيص في هذا، لكن مراعاة الترتيب ومراعاة اصطلاح أهل الأصول يقتضي أنه سنة مؤكدة زيادة عن سائر أهل الإسلام بالنسبة لحفظة كتاب الله. أنا الوتر عليهم سنة مؤكدة مبالغ فيها بالنسبة لأهل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد فضيلة هذه المسألة الأخيرة، أكد فضيلة الوتر بعدة أشياء. أولا بقوله إن الله أمدكم، فجعلها مدد للإنسان في يومه يختم به صلاة التطوع في الليل. اثنين بقوله أنها إيش؟ أنها وتر والله يحب الوتر. ثالثا بقوله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن، فكأنها جعلها مزية، لا تفوتك يا من خصك الله بقراءة القرآن وبالاهتمام به وبحفظه وبتدبره وبالعمل بما فيه، لك مزية عن سائر الناس، حتى أنه الذي لا يقرأ والذي لا يفهم مثل هذه الأمور يقال له هذا مولك، هذا لغيرك ممن يقرأ القرآن، كما قال عبد الله ابن مسعود، وعبد الله بن مسعود هو الراوي، والراوي أدرى بمرويه. الباب الذي يلي ترى يتحمل الباب مزيد، لكن يكفي علينا هذه المسائل. الباب الذي يلي
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا شبابة قال يونس قال حدثنا شبابة قال يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن قصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
نعم. برضو الإمام ابن ماجة رحمه الله راعى الترتيب. شوف رواية أبي ورواية ابن عباس مبهمة، ذكرت ما كان يقرأ في الوتر بدون ما يفسر أي ركعة الأولى، إيش يقرأ في الثانية وإيش يقرأ في الثالثة، وختم الباب اللي يفسر كل الحديثين اللي أوردهما، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بثلاث، في الركعة الأولى يقرأ بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ بقل هو الله أحد. وزادت هذه الرواية وحسنها المحقق، زادت والمعوذتين. وجاء في أحاديث أخرى، جاء عن أبي نفسه في رواية عند النسائي أن الرسول كان يوتر بثلاث، فيقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولم يذكر المعوذتين. فهذه سنة تنوع، هذا اختلاف تنوع، فمرة كذا ومرة كذا، مرة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ومرة يقرأ قل هو الله أحد دون المعوذتين. فهذا في الوتر بثلاث، فهذا في الوتر بثلاث، إذا أوتر بثلاث قرأ هذه السور، سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. مسألة أنا ما أقدر أجزم، هل هذا السبب أنه من أجله عدل الإمام ابن ماجة عن رواية النسائي، ولا أنه قصدا أتى بهذه الرواية، وهي أن الرواية عن أبي بن كعب فيها اختلاف، فلعله عدل عن رواية أبي بن كعب إلى رواية عائشة بعدا عن هذا الاختلاف، أو لعله عدل عن تلك الروايات لأنه أراد أن يأتي بشيء بإسناده لم يأتي في تلك الروايات، والظاهر هو الثاني. هذا الظاهر هو الثاني. مسألة، مناسبة أن الرسول يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ في آخر صلاة التطوع في الليل إيش؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فيستفتح المسلم يومه بالإخلاص والبراءة من الكفر، ويختم يومه بالإخلاص والبراءة من الكفر، وهذا يعني أمر مهم جدا أن ينتبه له المسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكثير من مثل هذه المعاني. وإذا انتبهت لهذا المعنى وانتبهت لخاتمة سورة البقرة، تجد أن خاتمة سورة البقرة أيضا فيها الإيمان والإخلاص والتسليم لله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بواعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. لكن أخطأ
أنت مولانا فانصرنا
على القوم الكافرين. فهذه الآية تؤدي نفس المعنى من جهة تقرير الإيمان وتقرير التوحيد وتقرير البراءة من كل شيء والتسليم لله سبحانه وتعالى، فهي معاني متقاربة مع معاني الإخلاص. فقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذه مناسبة في أن التطوع يبدأ بركعتين الفجر قل هو يا الكافرون وقل هو الله أحد، ويختتم التطوع بالوتر، ومن السنة فيه قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. مسألة، قراءة هذه سنة مستحبة ومؤكدة لكنها ليست بواجب، وهي كالوتر ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذاك النجم، فرفعت رأسي فإذا السماك، ثم أعاد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله قال سأل ابن عمر قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر؟ قال أوتر بواحدة. قال إني أخشى أن يقول الناس البتيراء. فقال سنة الله ورسوله، يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في الوتر بركعة. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الباب في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة، يعني يجوز أن تقوم من الليل وتوتر بركعة واحدة فقط، يجوز. وهذا ثبت عن معاوية بن أبي سفيان أيضا، فقيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة فقال هذه سنة أبي القاسم، يعني ثبت عن الرسول الوتر بركعة. مسألة، هذا الحديث يفيد أن من صور الإيتار بركعة أن تصلي من الليل مثنى مثنى ما شئت، أن تصلي من الليل مثنى مثنى ما شئت، واضح؟ ثم إذا أردت الوتر تصلي ركعة واحدة. مسألة، هذه الركعة الواحدة ماذا تقرأ فيها؟ أقول لك أن تقرأ فيها فقط قل هو الله أحد، ولك أن تقرأ فيها الثلاث السور، سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، لك أيضا أن تقرأ فيها. مسألة، طيب أنا لما أصلي ركعتين وأسلم ثم أصلي ركعة، هل أنا أكون أوترت بركعة؟ أقول بنيتك إذا نويت في الركعتين أنها وتر فيجوز أن تصلي ركعتين شفعا يعني من الوتر ثم توتر بواحدة، هذا يجوز، وهذا من صور الصلاة الوتر بركعة واحدة، ومن صور الوتر بثلاث ركعات، يجوز أن توتر بهذه الصورة. مسألة، قوله صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يسموه العدد المعدول، والعدد المعدول عند العلماء لا يدل على الكمية، لا يدل على الكمية، فليس في هذه اللفظة تحديد مقدار ما يصلي الإنسان من صلاة الليل. ما صليت من صلاة الليل صلي ما شئت، ما في تحديد. فإن قيل جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة الرسول من الليل قالت ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، قالت يصلي أربعا فلا تصل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تصل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، فهذا دليل في الوتر بثلاث. فذكرت أنه انتهت صلاة الليل إلى 11 ركعة، فنقول نعم هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون فهموا أن صلاة الليل من باب التطوع المطلق في العدد، صلاة الليل من باب التطوع المطلق في العدد، فثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون من الليل 20 ركعة، حتى أنهم في رمضان كانوا يصلون صلاة القيام يصلون صلاة القيام 20 ركعة، هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وثبوته عن الصحابة بلا نكير في مساجدهم في زمن الخليفة عمر بن الخطاب وعمر وعثمان وعلي دليل على أن هذه الزيادة مشروعة وجائزة، وإلا كيف يجمعوا على أدائها على هذه الصفة؟ انتبهوا، يعني بعض الإخوة يقول اتبع فقه السلف فإذا جاء في هذه المسألة اختلف. يا أخي الرسول يقول ما أنا عليه وأصحابي، ويقول اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فثبت عن عمر بن الخطاب أنه جمع أبي بن كعب على 23 ركعة، يصلي من الليل 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، بل نقل وكيع فيما جاء عن ابن أبي الدنيا في قيام الليل بسنة صحيح عن وكيع يروي عن الصحابة يقول كانوا يصلون من الليل 23 ركعة، بل نقل بأسانيد صحيحة عن أهل المدينة بعد ذلك أنهم كانوا يصلون من الليل 36 ركعة، فالأمر مفتوح صحيح رواية مثنى لا تدل على الزيادة، وصحيح أنه صلاة الرسول في نفسه انتهت إلى 11 ركعة، لكن الزيادة عليها من ثابتة من فعل الصحابة. بل عشان أقول لك أنه كلام عائشة رضي الله عنها ليس فيه تقييد الوتر بإحدى عشر ركعة، قالت في رواية أنه كان يستفتح الإحدى عشر ركعة بركعتين جالسا، وكانت يختمها بركعتين جالسا قبل أن يأتي النداء، فصار كم المجموع؟ 15 ركعة. بل جاء صريحا عنها أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، وذكرت الركعتين اللي قبل. فهذا دليل أنه قضية الإحدى عشر ركعة المذكورة هناك ليست حدا تحده في صلاة الليل، وأنها فهمت من الرسول أنه ما تجوز صلاة الليل إلا ب11 ركعة. فهي مرة ذكرت زيادة على ال11 ركعتين التي كان يستفتح بها صلاة الليل، ومرة ذكرت الركعتين التي كان يختم بها بعد صلاة الوتر صلى الله عليه وسلم، فصار المجموع 15 ركعة. فهذا يشعرك أن قضية ال11 ركعة إيش؟ ليست حدا لعدد صلاة الليل. فصلاة الليل صلاة مقيدة بالصفة المعروفة بما يقرأ فيها، لكنها مطلقة في العدد. ولو أراد الرسول حد صلاة الليل بعدد معين لما قال صلاة الليل مثنى مثنى وسكت، لأن هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن قولها مثنى مثنى هذا عدد معدول، والعدد المعدول لا يدل على الكمية إنما يدل على الكيفية. تقول حضر الناس مثنى مثنى، أو حضر الناس أفرادا وجماعة، أنت لا تريد أن الذين حضروا فقط فرد فردين وبعدين جماعة، لا، إنما تريد أن هذه هيئة وكيفية حضورهم. واضح؟ فلا دليل إذن على تحديث صلاة الليل بإحدى عشر ركعة. واضح؟ إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى هو لبيان إيش؟ كيفية صلاة الليل لمن شاء أن يصليها على أسهل طريقة، على أسهل طريقة. ولذلك تذكر بعض الروايات في البخاري أنه جاء رجل يسأل الرسول كيف أصلي من الليل، فقال صلي مثنى مثنى، وهو لبيان الكيفية لا لبيان الكمية، وإنما يؤخذ الكمية من أحاديث أخرى. حديث عائشة لا دلالة فيه على تحديد قصر صلاة الليل في 11 ركعة، والحجة هنا فيما ورد عن عائشة نفسها في الزيادة على 11 إلى 13 أو حتى إلى 15، وما ورد عن الصحابة ثابت بلا خلاف أنهم كانوا يصلون صلاة القيام ب 23 ركعة. والإنسان في هذا فيه توسعة عليه، فإن السنة توسعة على العبد، إن شاء يصلي صلاة ليل 4 ركعات ويوتر ب3، إن شاء يصلي صلاة ليل 6 ركعات ويوتر ب3، وإن شاء يصلي صلاة ليل 8 ركعات ويوتر ب3، الأمر في ذلك واسع، لا تشدد على الناس، خاصة في الصلاة جماعة مع عموم الناس، خاصة في هذه الأزمان، لا تشددوا على الناس في العدد، لا تشددوا على الناس في العدد، ما تيسر صلوا، والله سبحانه وتعالى يتقبل، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنك لم تخالف في ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مسألة، حديث صلاة الليل مثنى مثنى جاء في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بزيادة كلمة النهار، وهذا الحديث بهذه الزيادة كأنه يبين أن الأفضل في التطوع مطلقا أن يصلى ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم. ولذلك ذكرنا مسألة هل تصلى الأربع ركعات قبل الظهر، والأربع ركعات بعد الظهر، والأربع ركعات قبل العصر، هل تصلى متصلات أو تصلى مثنى مثنى؟ فقلنا الأمرين ثبت عن علي بن أبي طالب من طريق عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب أنه علمه كيف كان يصلي الرسول 4 ركعات قبل العصر، فقال كان يصليها بالتشهد في أوسطها يسلم على الملائكة والصالحين، يعني يتشهد في أوسطها وفي آخره، هذه صفة، وإن شئت صليتها ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، فالأمر في ذلك واسع، وكذا الأربع قبل الظهر والأربع بعد الظهر، الأمر في ذلك واسع. مسألة، قول ابن عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت، قال اجعل أرأيت عند ذلك النجم، هذا أدب عظيم من ابن عمر رضي الله عنه يعلم الناس أن لا يعارضوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بآرائه. هذه سنة الرسول، احرص أنك تفعلها. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. خلاص هذه سنة الرسول، إيش تبغاني أقول لك؟ إيش تبغاني أقول؟ هذه سنة الرسول. تريد تأخذ بالعزم فلا تنام حتى توتر، تريد تأخذ يعني بحسب ما ربي يسر لك، نم وقم من الليل. لذلك الرسول لما رأى أبا بكر الصديق يوتر في أول الليل بعد ما يصلي العشاء قال أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة، هذا خلاص ما لا والله فيك إنك تقوم، قوم. نمت عنها ما صحيت، يأتي سنة قضاء صلاة الوتر وتقضى على صفتين سبقت الإشارة إليها في بعض الدروس السابقة ولعله يأتي. الصفة الأولى أن يصليها كما كان يصليها من الليل، الصفة الثانية أن يصلي من النهار بعد الفجر 12 ركعة مكان صلاة الوتر. إيش تشوفوا في حديث 12 ركعة؟ أنه ما هي 11 ركعة، انتبهتوا؟ طيب إلا بعد القاش.
قال رحمه الله: باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقيني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة نحوه.
في كثير أشياء عندك في الرواية ما هي عندنا. أول شيء الدعاء عندنا: اللهم اهدني في من هديت، كده بداية. وإنت إيش قلت؟
اللهم عافني
في من عافيت. بعدين هنا رواية أبي الحسن في آخر الحديث ما هي عندنا، اكتبوها هذه. الرواية اللي عندنا، الرواية اللي بيقراها الشيخ، النسخة اللي عند الشيخ ما هي زي اللي عندنا في بعض الألفاظ. طيب، باب ما جاء في القنوت في الوتر. مسألة، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هو القنوت؟ القنوت المراد هنا الدعاء في الصلاة بعد الركوع أو قبل الركوع، وهو المسألة التالية: متى أو أين يشرع القنوت في الوتر؟ نقول ثبت في حديث أبي أن الرسول قنت بعد الركوع، وثبت أيضا في حديث أنس وأبي أنه قنت قبل الركوع، ولكن الأكثر من حال الرسول القنوت بعد الركوع، فهذا سنة وهذا سنة. كيف يا شيخ القنوت قبل الركوع؟ يعني بعد ما تخلص السورة بعد الفاتحة ترفع يديك وتدعو، ثم تكبر للركوع وترفع وتسجد، هذا القنوت قبل الركوع. والقنوت بعد الركوع نقول بالطريقة المعتادة: تقرأ ثم تكبر تركع ثم ترفع، بعد أن تقول سمع الله لمن حمده ترفع يديك وتقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ثم تقرأ أيضا الدعاء الآخر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وإن زدت الدعاء اللي كان يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، كان يكرر هذا الدعاء، عشان كده أنا أكرر كل يوم جمعة، اللي هو إيش؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الحديث هذا أيضا مشروع. ولا تزد. إذا كنت تريد السنة لا تزيد عن ذلك. سئل الإمام أحمد بن حنبل قدر كم يكون القنوت؟ قال قدر سورة تسبح اسم ربك الأعلى أو إذا السماء انشقت ونحوه. هكذا قدر دعاء القنوت، لا تزيد ولا تكثر. ترى الإكثار من الدعاء في هذا الموضع خلاف السنة، وسيقودك شئت أم أبيت إلى بدعة، سيقودك شئت أم أبيت إلى بدعة. حافظ على هذه السنة، لا تطوله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، لو كان التطويل من الدعاء سنة محبوبة لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نعرف أن الرسول طول الدعاء، ما نعرف هذا، ما هو سنة. بعض الناس الله يهديه، الله يصلحه، الله ينور بصيرته، الله يرده إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يطيل دعاء القنوت في الوتر، حتى والله أحيانا نكون نصلي في الخلف نكاد نسقط إعياء، قدر 40 دقيقة، قدر 30 دقيقة، قدر 35 دقيقة. هذا شيء خلاف السنة قطعا وجزما، وأكد بما شئت. السنة زي بهذا القدر، ما يزيد عن هذا القدر. سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة إذا السماء انشقت، بهذا القدر، لا يزيد الدعاء عن هذا. مسألة، هذا الحديث اللي ذكره لكم المصنف وقرأ عليكم الشيخ، هذا الحديث من الأحاديث العجيبة. شفتوا كيف حديث إنما الأعمال بالنيات ما جاء إلا عن عمر؟ حديث دعاء القنوت ما جاء إلا عن الحسن بن علي، ما له أي رواية، ولا حد يرويه، ولا حد يذكره إلا الحسن بن علي، ما في له ولا صحابي رواه إلا الحسن بن علي دعاء قنوت الوتر. طب شوفوا الملاحظة الثالثة، المسألة الأخرى، الحسن بن علي يوم علم الرسول دعاء القنوت كم يجي عمره؟ علي بن أبي طالب اتزوج فاطمة في السنة الثانية أو السنة الثالثة، خليها حملت بيه السنة الثالثة، خليها ولدته في السنة الرابعة، الرسول مات في السنة كم كان عمر الحسن بن علي؟ 6 أو 7 سنوات، وعلموا دعاء القنوت، علموا يوتر، وعلموا في الوتر يدعو وأن يقنط وأن يدعو بهذا الدعاء، وما جاء الدعاء إلا عنه. سبحان الله، سبحان الله، تأملت هذا؟ يعني حديث إنما الأعمال بالنيات ما جاء بسنة صحيح إلا عن عمر، مع أنه خطب به فوق المنبر، مع أنه قاله خليفة راشد، وحديث زي ما أنتم شايفين في كل أبواب الفقه. هذا الحديث شوف من تعلمه؟ الحسن بن علي، يقول الرسول علمني إياه، وكم كان عمره يومها؟ 6 أو 7 سنوات، وما حد يرويه ولا يشاركه في روايته إلا هو. هذا من العجائب، هذا من العجائب في الرواية، تأملوها ترى والله عجيب. وشوفوا المعنى، أنه عمره في ذاك الوقت 6 أو 7 سنوات، والرسول يهتم بتعليم الدعاء قنوت الوتر، معناته قد هو تعلم صلاة الوتر، قد تعلم صلاة الوتر ويعلم الدعاء. شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبنته فاطمة: أتعجزي أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم إيش برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. أتعجزين أن تقولي هذا إذا أصبحت وأمسيت؟ انتبه للمعنى، أنه يقول البنت فاطمة ويروى، لاحظ هذا، ترى هذا ضمنا يأكد لك أنه هذا الدعاء له خاصية. إذن هذا الدعاء له خاصية، ومما ينبغي تلقينه، أنا شايف السيد بيقرأ في الأسئلة معناته قربنا، معناته تلقينه للأطفال من السنن. شوف يا جماعة عمره 6 أو 7 سنوات يعلموا هذا الدعاء، معناته قد علموا الوتر والآن يعلموا قنوت الوتر. وسبحان الله، ما تأتي هذا السنة الآن، الناس كلها في العالم الإسلامي يوتروا ويقنطوا بهذا الدعاء، والفضل بعد الله لمن؟ الحسن بن علي، الحسن بن علي، كل من يقنط ويدعو بهذا الدعاء الفضل يرجع للحسن بن علي. مثل ما قلنا ذاك النهار، كل أمة الإسلام جيل بعد جيل جيل بعد جيل تقرأ القرآن، الفضل لمن يرجع، وثم للصحابة اللي نسخوا، ثم لعثمان اللي أمر بنسخه وتوزيعه في أقطار العالم الإسلامي. ملاحظين الفضل كيف يرجع؟ زي كذا. هذا شيء عجيب. مسألة، هذا الدعاء يقول: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقولهن في قنوت الوتر. إذن هذا الدعاء يعني مما يختص به قنوت الوتر، فالمسلم عليه أن يتعلم هذا الدعاء ويقوله إذا قنت في الوتر. وحديث علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يحتمل أن يكون قوله في آخر الوتر في آخر الدعاء، ويحتمل أن يكون قوله في آخر الوتر يعني عند السلام، عند السلام بعد التشهد. لكن إن قلت بعد الدعاء سائغ، وإن قلت في آخر الدعاء القنوت سائغ، وإن قلت قبل السلام سائغ أن تقول هذا الدعاء. ويحتمل أنك تقولها قال بعد الوتر، قال في آخر وتره، في آخر وتره ينبغي أن يكون في آخر الصلاة، في آخر الصلاة، احتمال بعيد أنها بعد السلام. لكن المعنى الأول والثاني أقوى، والأول هو أقوى، أقوى شيء الأقوى. خلاص، هذا دعاء قنوت الوتر. الباب اللي بعده يا أبو هاشم.
قال رحمه الله: باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن جريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا الأنصاري وقال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه.
نعم، هذا التبويب من المصنف رحمه الله تفهم معناه من الحديث الذي أورده، تفهم معناه من الحديث الذي أورده، فهو يقول: باب من كان لا يرفع يديه في القنوت، يعني حتى يرى بياض إبطيه، يعني حتى يرى بياض إبطيه. فأنس بن مالك لا ينكر رفع اليدين في الدعاء، لا لا ينكر، ولا يقول هذا ليس من السنة، إنما يقول: ليس من السنة رفع اليدين حتى يبدو بياض الإبطين إلا في دعاء الاستسقاء. فالمصنف يقول: ليس من السنة رفع اليدين في قنوت الوتر حتى يبدو بياض الإبطين، هذا إنما هو سنة فقط في الدعاء الاستسقاء. وهذا معنى الحديث، معنى قول أنس رضي الله عنه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يعني هذا المعنى. وإلا فإن أحاديث رفع اليدين في الدعاء قد بلغت مبلغ التواتر، وجمع فيها الإمام السيوطي رحمه الله، أو السيوطي رحمه الله بلاس الإمام السيوطي رحمه الله، كتاب جزء فيه سماه فض اليدين، فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فأثبت أن هذا سنة في الدعاء مطلقا أن ترفع يديك، لكن مو بهذه الصفة. فالشيخ يقول: باب من لا يرى رفع اليدين يعني على هذه الصفة المذكورة في الحديث في قنوت الوتر، هذا معنى كلام المصنف. الباب الذي يلي أبو هاشم.
قال رحمه الله تعالى: باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباح قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك.
هذا الأثر عن ابن، أو هذا الحديث عن ابن عباس له حكم؟ هذا الحديث عن ابن عباس حديث من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المحقق جهد حديث، قال الحديث ضعيف جدا وهذا خطأ، ما يصير يقول زي كذا. رفع اليدين في الدعاء ثابت في أحاديث كثيرة ولا ما هو ثابت؟ كان مفروض يقول هذا الجزء من الحديث ثابت. ومسح اليدين بالدعاء يقول الحافظ ابن حجر في آخر بلوغ المرام في باب الجامع لما ذكر أحاديث رفع اليدين في الدعاء قال: قد وردت من طرق كثيرة يقوي بعضها بعض ويدل على أن لها أصل. فيرى أن مسح اليدين يتحسن حسن لغيره بمجموع هذه الطرق. واعتمد هذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله من باز الله يرحمه، وكذا غيره من أهل العلم. فعندهم أن هذه القضية أصل ثابت ما دامت الأحاديث فيها كثيرة وتواردت من طرق كثيرة ومن أسانيد متعددة، فعندهم هذه يشد بعضها بعض ويدل على أن لهذه السنة أصل ثابت. مما يؤيد هذا ما ذكره الصنعاني أو صاحب البدر التمام ولخصه في سبل السلام، ما ذكر في شرح بلوغ المرام عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا. فعلق الشارح قال: وهذا يقتضي أن فيهما البركة فيمسح بهما وجهه لكي ينال هذه البركة. وهذا يؤيد قضية مسح اليدين بالدعاء، يؤيد قضية مسح اليدين بعد الدعاء. أما قول العز بن عبد السلام لا يفعله عندنا إلا الجهال، فنقول هذا بسبب جهله لهذه الطرق والأحاديث، بسبب جهله لهذه الطرق والأحاديث. فلا نقيم، يعني ترى كلمة على الهامش، ترى يا شباب كما نحرص أن لا ندخل في حديث الرسول ما ليس منه، كذا ينبغي أن نحرص أن لا نخرج من سنة الرسول ما هو منه. فلا تجعل كلمة العز بن عبد السلام كأنها يعني حجة قاطعة تبغى ترد بها. يا أخي هذول أهل الاختصاص، أهل الحديث، وهذول أئمة السلف، ورد عنهم مسح اليدين بعد الدعاء، لا تنكر هذا. لأن إنما أقول بس كان يفعلهما أحيانا، قل لا ينبغي المداومة عليهما، لكن تنكر أصل السنة فهذا أخشى عليك أن تكون قد أخرجت من سنة الرسول ما هو منها. عليه نقول: تصرف الإمام النسائي رحمه الله في هذا الباب مبني على هذا الأصل، مبني على هذا الأصل. فأحاديث رفع اليدين ثابتة، وأحاديث المسح يعني مجموعها ثابت. وعليه نقول من السنة في الدعاء في الوتر أحيانا إن فعلت امسح بهما وجهك، فإن الله حي ستير، يستحي أن يردهما إليك صفرا، فنل من هذه البركة وامسح بها وجهك، لا مانع من ذلك، لكن افعلها أحيانا واتركها أحيانا. استمر ولا وقف؟ خلاص نقف عند هذا القدر. إذا في أسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل قوله كان يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة يدل على أن صلاة الليل غير الوتر؟
نعم، صلاة الليل غير الوتر، لكن عموما الوتر من صلاة الليل، فلك أن تصلي شفعا صلاة الليل ثم توتر بركعة، فهذه غير هذه. لكن حينما تجتمع كلمة صلاة الليل والوتر، لكن حينما تطلق فيدخل في صلاة الليل الوتر، ويدخل الوتر في صلاة الليل. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: صلى مع الإمام ونسي تكبيرة الإحرام ولم يذكرها إلا في منتصف الصلاة.
يرجع يرفع يكبر تكبيرة الإحرام ويرجع يدخل مع الإمام، يعتبر هذا أول صلاة لأنه ما دخل في الصلاة. نعم، عرفتوا كلامي؟ طيب.
صلى الله عليكم. هذا يقول: إذا كنا في بلد منتشرة فيه عبادة القبور والبدع، وليس لدينا العلماء ولا دعاة إلى التوحيد والسنة، فهل يجوز لمن يريد أن يطلب العلم ولا يستطيع السبيل إليه أن يسأل الأغنياء المساعدة في هذا وإلزامهم بذلك؟
لا، الإلزام لا، إنما المساعدة، لك أن تسأل الناس أهل الفضل أن يعينوك على طلب العلم. لكن يا أخي أنا مستغرب، أنت تعرف أن هذه عبادة شرك قبور وأنها شرك وأنها خلاف التوحيد، وما تشتغل بتعليم الناس ودعوتهم وبيان أن هذا شرك وبيان أن كذا؟ يعني اشتغل أول شيء بهذا، اشتغل بتعليم الناس أن هذا شرك وأن هذا خلاف التوحيد، وعلمهم أنه ما يجوز أن يصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن عملهم هذا بالتمسح بالقبور وبدعاء الميت والطواف بالقبر واعتقاد الاعتقادات المخالفة، هذا كله قد يكون شرك، قد يكون بدعة مغلظة، فانتبهوا لا تفعلوا هذه الأعمال. اشتغل بهذا، هذا سبيل دعوة، أنت تتعلم لكي تعلم الناس هذا الأمر، كيف تترك هذا الأمر؟ اشتغل على هذا واحرص أنك تطلب العلم، والله يعيننا وإياك.
هذا السائل يقول: شيخنا، ما حكم الهجرة إلى بلد مسلم لا يحكم بشرع الله بل بالأحكام الوضعية، ولكن يستطيع المسلم أن يطبق إسلامه فيه؟
هذه بلوى ابتلينا فيها في يعني مجموعة الأقطار مجموعة من الأقطار الإسلامية أو تسمى البلاد الإسلامية، أن البلد إسلامي، أهله مسلمين، في محاكم شرعية، الصلاة قائمة، أستطيع إظهار ديني ولا أخشى شيء، لكن الحاكم قد يحكم بأمور بغير ما أنزل الله. فهنا إذا كنت في بلد مسلم على هذه الصورة تريد أن تنتقل إلى بلد آخر مسلم، لا تقول أنك هاجرت ولكن انتقلت من بلد إلى بلد، لا نقول أن هذا البلد كافر. وقضية الحكم على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله مطلقا كذا مبتوتا خلاص أنه كافر، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. فقد يقع الحاكم في مسائل من الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يحكم أهل العلم بكفره عينا حتى تقوم عليه الحجة بثبوت شروط انتفاء موانع. فانتبهوا من هذا المزلق، هذا مزلق كأني فهمت أن بعض الناس يحكم بكفر الكثير من البلاد الإسلامية لأنهم مبتلوا بحكام حكموا في مسائل أو أقاموا محاكم تحكم بالقوانين الوضعية كذا على الإطلاق مع وجود المحاكم الشرعية ومع وجود إقامة الدين. وهذه زي ما قلنا بلوى أنبلينا بها في البلاد الإسلامية، لكن لا تعني أننا نحكم أن هذه البلاد صارت كافرة، لا، ولا تعني أننا إذا انتقلنا منها إلى بلد آخر مسلم صرنا انتقلنا من بلاد كفر إلى بلاد إسلام صرنا مهاجرين، لا، إنما نحن نقول ما دام الإسلام ظاهر وهناك محاكم شرعية وما دام أهل البلد أهل إسلام والكفر في نواحي معينة فما نقدر نحكم على هذه البلاد أنها بلاد كافرة. واحذروا من الخوض في هذه المسألة لأنها مزلق كبير يودي بصاحبه إلى القول بالتكفير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.